ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. بينا لكم في حصص مضت تكلمنا فيها عن شمولية الإسلام وقلنا أن الإسلام شامل كامل في جميع نواحيه ويتجلى ذلك في تنظيم الإسلام في علاقة أو تنظيم علاقة الإنسان بربه وتنظيم علاقته بالخلق وتنظيم علاقته بنفسه ولا يخرج شيء ما من هذه الثلاث علاقة الإنسان مع ربه وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع غيره وقلنا لن يتعدى هذه الثلاث ولذلك جاء الإسلام لينظم هذه الجوانب ككل هذه الجوانب الثلاث ولذلك كانت الشريعة مشتملة على الجانب العقدي والجانب التعبدي والجانب المعاملاتي والجانب الذي هو متعلق بالأخلاق والسلوك بالأخلاق والسلوك هذه مجمل الجوانب وقد أولاها الشرع اهتماما بالغا إلا أن الإنسان بطبعه أنه فرط في جوانب كثيرة من هذه الجوانب الأربع ومن أعظم ما فرط فيه هو جانب العقدي الجانب العقدي يعني علاقة الإنسان بربه لأنه هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت وهذا جانب الربوبية يؤدي أو يقتضي جانبا آخرا مدام أنه هو الرب سبحانه وتعالى الذي رب الإنسان ورب العالمين فهو المستحق للعبادة دون من سواه دون من سواه ولذلك حصر سبحانه وتعالى مسألة الخلق في العباد في تحقيق العبودية فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فلو تأملنا في الخطاب لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى حصر الخلق يعني خلق الإنسان في العبودية وجاء بتعبير ما وإلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما نافية وإلا مثبتة مستثنية للحكم السابق مستثنية للحكم السابق وهذه أو هذا الأسلوب عند البلاغيين يعتبر من أقوى أساليب الحصر من أقوى أساليب الحصر لأن الحصر هو حصر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه الحصر هو حصر الحكم أو تقييد الحكم إن شئت في المذكور ونفيه عما عداه
ومن أقوى الأساليب ما وإلا ولا وإلا. ولذلك نجد أن كلمة التوحيد جاءت بالنفي والإثبات في قولنا لا إله إلا الله، فلا إله نفي للألوهية، إلا الله إثبات للألوهية له سبحانه وتعالى. ولذلك النفي المحض لا مدح فيه، ولا يمكن أن يأتي الإنسان بالتوحيد إلا إذا اشتمل على نفي وإثبات، معنى نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لمن له جل وعلا. وقلنا أن هذا الجانب فرط فيه الإنسان تفريطا بالغا، فصرفوا العبادة لغير الله جل وعلا كثير من العبادات، وإذا قال إلا ليعبدون، والمفسرون فسروا العبودية هنا بالتوحيد، قالوا إلا ليعبدون بمعنى ليوحدون. ونحن نعلم أن العبادة أشمل وأعم من ماذا؟ من التوحيد. أحسنت، أعم وأشمل، بمعنى أن التوحيد هو جزء من ماذا؟ من العبادة، جزء من العبادة. ولذلك لماذا حصروا التوحيد أو العبودية في التوحيد؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أين كنا؟ ها؟ طيب، اللهم استعان عليه التكلان.
فقلنا أنهم لماذا حصروا العبادة في التوحيد بالذات؟ لأنه هو الركيزة الأساسية بالنسبة لما عداها من العبادات. فإن خللت في جانب العقيدة كان إخلالك في الجوانب الأخرى من باب أولى، من باب أولى. لأننا نجد في هذه الشمولية التي أشرنا إليها آنفا في بداية حديثنا أن هذه الشمولية أن هناك ارتباط وصلة وثيقة ما بين هذه الأمور الأربعة، ما بين العقيدة والعبادة، وما بين العقيدة والمعاملة، وما بين العقيدة وما بين الأخلاق. هناك علاقة وثيقة وصلة، فلذلك إذا فرط الإنسان في الجانب الأول كان تفريطه فيما بعد من باب أولى، معنى تحصيل حاصل. ولذلك حصلت الفرقة والشتات، وانتقدت كل عروة وكل آصرة أمر بها الشرع إلا ونجدها مفككة في المجتمع، يعني في مجتمعنا. والسبب في ذلك هو البعد عن ماذا؟ البعد عن الله، البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أركان الإيمان الست، جانب الأخلاق له ارتباط في ثلاث أركان منها، له ارتباط في ثلاث أركان منها: الإيمان بالله، صلة العقيدة أو ارتباط العقيدة بالإيمان بالله، وارتباط الأخلاق بالإيمان بالله. ارتباط الأخلاق بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتباط الأخلاق بالبعث الذي هو اليوم الآخر. كم أركان الإيمان؟ ست، منها ثلاث: جانب الأخلاق ارتباط وطيد فيما بينها. فنجد أن في الجانب الأول وهو ما لكم لا تنطقون، الإيمان بالله، صحصح أخوي، صحصح معنا، الله يرضى عليك، الأمر مهم جدا لذلك ركزنا عليه. الجانب الأول وهو الإيمان بالله، ارتباط الأخلاق بجانب الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما هو ارتباط الأخلاق بالعقيدة، لأن نحن نتكلم عن الإيمان والإيمان عقيدة، لأن الإيمان هو التصديق في اللغة، وهو في معتقد أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح أو الأركان إن أردنا السجع في الكلام، إن أردنا السجع في الكلام، لأن مراتب الكلام في لغة العرب على ست. دعونا من هذا، رجع إلى ما كنا بصدده، اتركوني ما تركتكم غفر الله لكم. الآن نرجع نقول أن الإيمان صلته بماذا؟ بالإيمان، يعني الأخلاق صلتها بالعقيدة الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تتجلى أن الإنسان عندما يمارس الأخلاق إنما يمارس تلك الأخلاق من جانب أنها من عند الله، فهو يمارسها معتقدا أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أمر بها. بل النصوص في الكتاب والسنة كما سنعرج على بعضها إن شاء الله تعالى ليبين هذا الأمر، لأن له ارتباط. إذن فهو يعتقد وهو يمارس تلك الأخلاق أنه يعتقد أنها من من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك على التأكيد، لعلى تأكيد ثاني، والمؤكدات إنما تأتي لماذا؟ لبيان أهمية الأمر وأنه ليس فيه شك ولا ارتياب، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن، وقالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. بمعنى قرآنا يمشي على الأرض أنه يجسد تلك الأخلاق التي أمر بها من ناحية الشرع، يجسدها النبي صلى الله عليه وسلم عملا. وما أحوجنا إلى ذلك، وما أحوجنا إلى ذلك. طبعا لن نصل كما قلنا إلى، لن نتكلم عن المعشار، فهذا هيهات هيهات، بل على المئات. خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه لن يستطيع أحد أن يصل إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قمة في الأخلاق، وكأن الأخلاق محصورة فيه صلوات ربي وسلامه عليه دون من سواه، لأن صراحة بجبلة الإنسان أنه ينفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينفعل أبدا، ما كان ينفعل عليه الصلاة والسلام، بل شدة الانفعال من الغير ما يزيده إلا حلما صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى حالنا نحن، يأتي ذلك الأعرابي ويمسك بمجامع ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون مجامع الثياب؟ هذه مجامع الثياب، فيؤثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس ثوبا خشنا صلى الله عليه وسلم، فأثر فيه وفي القوم عمر. وتعرفون ردة عمر رضي الله عنه وأرضى الجميع؟ الفاروق كان شديدا في الحق، فلما الأعرابي مسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، حتى أنه لم يقل يا رسول الله، لأن نحن منهيون عن ماذا؟ عن أن نقول يا محمد، ألا تجعلوا دعاءكم؟ إذن لذلك لا تقل يا محمد، إنما يا رسول الله. إذن فلما كان، انظروا إلى الأعراب، طبعا الأعراب من طبعهم أجلاف، ولذلك تجد فيهم قساوة غلظة، وقال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا، يعني من لازم البادية يحصل في قلبه ماذا؟ يحصل في قلبه الجفاء. نعم، قسم ونسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذه طبعا أمور واضحة، ولذلك يحتاج الإنسان أن يلزم شرع لينين القلب ترى. ولذلك يا محمد أعطيني من مال الله الذي أعطاك. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، ابتسم في وجه الأعرابي رغم أنه أثر في عنقه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك سيفه وكاد يشهره، قال: يا رسول الله أمرني أطح برقبته فقد أساء الأدب معك. انظر إلى معاملة عمر وإلى معاملة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، ها؟ رحيم بأمته. ابتسم وقال: أعطوه من مال الله، أعطوه من مال الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي ذلك الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله ذلي في الزنا. يكو كانش عندي أنا يقول لي أدلي في الزنا، شغندير لي؟ ها؟ بالله عليكم كيف تتصورون المشهد؟ ها؟ يجي دابا شي واحد يقول لك أدلي في الزنا، شغنديروا لي؟ ها؟ ما كاين عالك فوفو، ها؟ إلا ما لقيناش لا جهل. الفاعل التارك إلى آخره، يعني قائمة. الله المستعان. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لعمتك؟ لا. لخالتك؟ لا. كيف ترضاه لهؤلاء وترضاه لبنات الناس صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يكره إلي الزنا وما يتعلق به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الغلام: ما كان شيء أشد بغضا بالنسبة لي مثل ماذا؟ مثل الزنا. ما كهر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك رضي الله عنه. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أنس. يقول أنس بن مالك يقول: والله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولشيء لم أفعله لما لم تفعل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حالنا نحن مع الخدم. الله المستعان وعليه التكلان. خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أنس يقول: أرسلني ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، وكنت صبيا أحب اللعب مع الصبيان. هو صغير 10 سنين أحب اللعب مع الصبيان. قال: فلعبت معهم ونسيت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأخرت خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أثري، يا فوجدني ألعب مع الصبيان. صور الحال كنا احنا لا إله إلا الله ما يحس بها حتى طير لي كفاه ولا لا أجي لك. لا، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فعله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: والله ما زاد أن وضع يده على كتفي وقال: يا أنس اذهب إلى ما أمرتك به صلى الله عليه وسلم. خلق النبي صلى الله عليه وسلم قمة. كانت توقفه الجارية ويقف صلوات ربي وسلامه عليه لحاجتها، ويأتي الصبي ويأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي عليه الصلاة والسلام في حاجته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قمة في الخلق. اليهودي ما أسلم إلا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده دين، فقال: يا عبد مناف إنكم قوم مطل، يا عبد مناف، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم قوم مطل، بمعنى تتأخرون في أداء الدين. قال يا هذا قل خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعمر أحد من الصحابة لفعلوا به الأفاعي ويكفيه عمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل خيرا. قال أعطيني الدين الذي عندي. قال لم يصل الوقت، يعني الأجل بعده، قال إنكم قوم مضطر. قال غفر الله له، أعطوه المال. فخرج اليهودي وأهلنا الشهادة وهو في الخارج، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال وجدت في التوراة أن شدة الغضب لا تزيدك إلا حلما، وقد رأيت ذلك عين اليقين. والله إن شدة الغضب لا تزيدك إلا حلما. فأسلم هذا اليهودي لخلق النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة طيبة تبلغ مداها بلوغا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك قل الكلمة ولا تلقي لها البال، سيكون لها الأثر ولو بعد حين. وذلك ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لا إله إلا الله، كل حين بإذن ربها. وذلك قلنا الشمولية في هذا الدين، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة، وقلنا العلاقة الأخلاق بماذا؟ بالإيمان بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان كم؟ 70 شعبة، رواية 60 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما هو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعلى وعن الأدنى، تكلم عن الحياء، والحياء شعبة كله، طبعا شعبة من الإيمان. لماذا؟ لأن الحياء خير كله، ومن رزق الحياء رزق الخير كله. لذلك أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأليس الحياء من الخلق؟ ما لكم؟ بلى، من الخلق. الحياء من الخلق، وينقسم إلى قسمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، حياء مذموم وحياء محمود. والحياء المحمود هو الذي أمر به في ماذا؟ في شرعنا. الإيمان برسوله، علاقة الأخلاق بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تتجلى ذلك في امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلق، في كل خلق متعلق بالفضائل، والنهي عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في كل خلق من الرذائل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حاثا على أهمية الخلق، أقرب الناس إلي أو أقرب الناس منكم منزلة إلي أو إلي منزلة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. ويبلغ الإنسان بخلقه الحسن درجة الصائم القائم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الخلق في أمس الحاجة، وكلما هدبت النفس كلما كان أدعى إلى ماذا؟ إلى قبول الحق، وإلى الإذعان، وإلى الانكسار، وإلى الانقياد. ولذلك لا بد من تطهير القلوب، لا بد من تطهير القلوب، ولا بد من الاهتمام بهذا القلب، بقوله عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وهي القلب. انظر إلى هذا الجهاز، إلى هذا العضو صغير، هو الملك بالنسبة لجميع الأعضاء، هو الملك. ولذلك ثبت أن الأعضاء في كل يوم تقول للقلب: يا هذا اتق الله فينا، فإن بصلاحك، أو إذا صلحت صلحنا، وإذا فسدت فسدنا. القلب فلا بد من الاهتمام به. كثير من الناس يهتم بالظاهر، وهذا مطلوب، إلا أنه يغفل عن ماذا؟ عن الباطن الذي هو القلب، وهو مطالب أن يهتم بكلا الأمرين حتى تكون الصورة، أنه يعطي صورة أسوة وقدوة لمن؟ لغيره، يكون أسوة وقدوة. وإذاك قال عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله إسوة وأسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن أسوة حسنة، قدوة، نحتاج إلى كثير كلام، ولكن ما أحوجنا إلى ماذا؟ إلى الأفعال، إلى الأفعال. ما نكون كلامنا مناقض لماذا؟ لأفعالنا، فيكون تدارك. لا، وهذا نفاق والعياذ بالله، ولكن لابد أن يكون كالقول كالفعل. هذا بالنسبة للثاني. بالنسبة للأصل الثالث الذي هو علاقة الأخلاق أو صلة الأخلاق بمن؟ بالبعث، باليوم الآخر، أن الإنسان يمارس تلك الأخلاق وهو يرجو ثوابها ويخاف من ماذا؟ من العقاب المترتب على الوقوع في مساوئها، وذلك يرجو. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الصدق يهدي إلى ماذا؟ إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى ماذا؟ إلى النار. يعني شو تنبه؟ كل هذه النصوص مرت علينا، ما ندري نحن ما علاقتها بماذا؟ بهذا الجانب العظيم. وإذاك انظر لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخاطب الباري جل وعلا في محكم التنزيل، ماذا يبدأ؟ يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، معناه الذين اتصفوا بالإيمان. ما سيأتي بعد ذلك هو ما أداه إلى ماذا؟ إلى الإيمان، يعني له علاقة بماذا؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد. والآيات كلها: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك سميت هذه السورة التي هي سورة الحجرات بسورة الأخلاق، بصورة الآداب، لأن اشتملت على مجموعة من الآداب لابد أن يتحلى بها المؤمن الذي يقول: أنني أؤمن بالله جل وعلا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تقول أنت هذا، عليك ماذا؟ عليك أن تتحلى بهذه الأخلاق. فإذا لا يسخر قوم من قوم، السخرية من الغير منهي عنها، التنابز منهي عنه، النمز والغمز منهي عنه. طبعا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وهو من الآداب. قل: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ويذكر الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أليس من الأخلاق؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أليس من الأخلاق؟ وقرنها بماذا؟ بالإيمان. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاثة: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه بمعنى شروره. يعني تسيء إلى جارك. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمرأة عندما سئل صلوات ربي وسلامه عليه عن المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي زارتها، قال هي في النار، قال هي في النار. وسئل عن المرأة التي طبعا اكتفت بالفرائض وتحسن إلى جارتها، قال هي في ماذا؟ هي في الجنة. سبحانك ربي العظيم، ما هو علاقة وطيدة، علاقة وطيدة. خلقت إنسان لك علاقة مع غيرك من الخلق، ولك علاقة مع الخالق، ولك علاقة مع النفس، فكيفية التعامل مع هذه الثلاث؟ فأسس عليها الإسلام واهتم كما قلنا اهتماما بالغا. ولذلك ألف أهل العلم تأليفات كثيرة فيما يتعلق بماذا؟ بالآداب. إما أصحاب السنن وأصحاب الصحاح كالبخاري ومسلم، وأصحاب السنن كالترمذي والنسائي وابن ماجه ومن؟ وأبو داود وغيره ممن ألف في المسندات كمسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند عبد الرزاق ومسند مسانيد، ومن ألف، كل من ألف إلا وأفرد بابا أو كتابا مستقلا يتكلم فيه عن ماذا؟ عن جانب الآداب، وسموا هذا الكتاب بكتاب الآداب، أو تجده يسميه بكتاب الأخلاق أو السلوك. كل من ألف إلا وأفرد، وممن أفرد في صحيحه البخاري رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري الجعفي، ألف كتابا سماه الأدب المفرد، الأدب المفرد، رغم أنه أفرد كتابا في صحيحه الذي هو صحيح الجامع الذي يسمى الآن بصحيح أو اشتهر بصحيح البخاري، إلا أنه اسمه هو الأصل هو الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا هو اسم الكتاب، ولكن عرف الآن بماذا؟ بصحيح البخاري. هذا الكتاب مجموعة كتب منها كتاب الآداب، إلا أن البخاري في صحيحه غير هذا الكتاب الذي هو الأدب المفرد اشترط شروطا ألزمته على عدم إخراج إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى شرط عنده، ولذلك لم يخرج إلا النزر اليسير في كتاب الآداب، ولذلك جاء بعد ذلك وأفرد كتابا على غير شرطه سماه الأدب المفرد حتى لا يختلط مع ماذا؟ مع كتاب الأدب الذي هو في صحيح البخاري، فكان كتاب الأدب المفرد. هذا الكتاب جمع فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، طبعا سردها بأسانيدها، ولما لم يشترط ما اشترطه في صحيحه كان هذا الكتاب يشتمل على الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة كما يشتمل على غيرها مما هو حسن ومما هو كذلك ضعيف. ولذلك تصدى بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا، علامة هذا العصر ومحدثهم هو الشيخ الألباني، فصح هذا الكتاب دراسة فجعله صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، وعدد ما ضعف لا يصل إلى ثلث مجمل الكتاب طبعا، وهذا على خلاف بين أهل العلم فيما يتكلمون عنه، وهذا باب المصطلح طبعا فيما يتعلقون إن كان الحديث أو الرواية فيما يتعلق بجانب الفضائل هل يتشدد فيها كما يتشدد في غيرها في باب الأحكام، هذا كلام طويل والتفصيل فيه لعله يأتي إن شاء الله تعالى في موطنه وفي بابه فيما يتعلق بماذا؟ بالحديث واصطلاح أو مصطلح الحديث. إذن هذا هو الصحيح الذي إن شاء الله تعالى سنشرع فيه بإذن الله جل وعلا. وصاحب هذا الكتاب هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزدة أو برزدبة، وقيل أن برزدبة هذه فارسية، والمقصود بها على خلاف بين أهل العلم في المقصود هل الذراع أو الزراع المقصود بهم طبعا، وهو لا يغنينا بشيء، المهم أنه نسبة إلى جده، جده هذا الذي هو برزدبة كان مجوسيا على دين قومه، ووالد البخاري الذي هو أبو عبد الله الذي هو محمد والده إسماعيل أسلم على يد الجعفيين، وكان اسمه اليمان الجعفي، ولذلك نسب إليه لأنه كان الولاء له وكان واليا على بخارة، وهذه بخارة تسمى الآن إقليم تركستان الغربية، هذه المناطق التي ينظر إلى الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي قبيلة ماذا نقول لهم ماذا نقول لهم لا حول ولا قوة، أعاجم، لأن عندنا عرب وعندنا عجم، كل الذين ألفوا في السنن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوها من هم أعاجم، لا إله إلا الله، البخاري، ما هو البخاري نسبة إلى بخارى المنطقة التي ذكرناها، مسلم، النيسابوري منطقة، الترمذي، ابن ماجه، وانتهى القائمة طويل، يعني كل من ألف في هذا الشأن في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من ماذا؟ كان من تلك الجهة. شاهد عندنا أنه أسلم فكان على يد اليمان الجعفي، فكان البخاري من نسبته الجعفي، فنقول البخاري الجعفي طبعا لأنه أخذ من الولاء لهذا اليمان الجعفي. وإسماعيل هذا ابن إبراهيم الذي هو والد البخاري رحم الله الجميع كان عالما، كان عالما ورعا تقيا صاحب تجارة، وقد سمع من الإمام مالك إمام دار الهجرة، وسمع من عبد الله بن المبارك، وروى عنهما رضي الله رحم الله الجميع، فروى عنهما. إذن كان من بيت علم وتقى، توفي أبوه أبو البخاري وهو صغير فكفلته أمه، وكان مما ترك والده رحمة الله عليه أنه ترك له ما يبلغه، فأحسنت تربيته وأدخلته الكتاب فحفظ القرآن الكريم وهو في سن صغيرة، بل وهو في الكتاب برز نبوغه وظهر على أقرانه وألهم حفظ الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ الأحاديث الكثيرة وليس الحديث فقط بل بأسانيدها ورواتها وأماكنهم ووقت وفاتهم، ولم يبلغ الأشد بعد، ما هو يقيد الله سبحانه وتعالى رجاله، فلما بلغ 16 من عمره حفظ كتب ابن المبارك وكتب وكيع، وعرف كلام أهل الرأي وأصولهم ومذهبهم، وسافر مع أمه وأخيه أحمد الذي أصغر منه سنا إلى مكة، يعني حاجة لأرض الحجاز، فحج فلما حج وأثناء سفره كما العادة، انظر تريدون طلب العلم على السهل، انظر كيف ارتحل هؤلاء القوم، لن تبلغ العلم إلا بستة منها ماذا؟ لا الصبر، وإنما سفر الذي هي الرحلة في طلب العلم حتى تعلم، لأنك إذا لم ترحل لن تعرف قدر أولئك القوم وما عانوه في ماذا؟ في طلب العلم. بعضهم بثرت رجله في طلب العلم، وطرت رجله في طلب العلم، وكان يتبول دما من خشية الله، لأنه سافر إلى منطقة وكان لا يعلم أن بها ثلج، يعني سائر يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الثلج فتجمدت رجله حتى ازرقت فقطعت. يا بشرى له، ما هو في ميزان الحسنات يوم القيامة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى ماذا؟ إلى الجنة. شمروا على الأقل انتسب يا رجل، ولا لا؟ على الأقل انتسبوا، تلما كناش كما قلنا أستمع، من سلك طريقا يعني صحح النية، أعقد النية وأعزم العزم الصادق، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث لو وقفنا معه لاحتجنا إلى كتاب في شرحه هذا الحديث، ولكن نمر لعله ييسر الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة الحديث عنه وما يعني وما اشتمل عليه من الفوائد. إذن فرحل، وعند رحلته طبعا كانت الرحلة على الدابة أرضا سفرا، فمر على علماء استفاد منهم كثيرا وأخذ، وكان يضع الأساس اللبنة في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وضع أساس الجامع الصحيح أثناء سفره. فحج وحجت أمه وأخوه فأرادوا الرجوع، فطلب منهم الرجوع دونه، فجلس في ماذا؟ في مكة، لأن كان مجمع العلمي آنذاك، فجلس يطلب العلم على علمائها، كان يتردد بين مكة والمدينة. ورجعت أمه مع أخيه، وفي هذا الوقت كنا وضع الأساس للجامع الصحيح، ثم للتاريخ الذي هو بأقسامه الثلاثة، تاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، ثم ما عدا الكتب التي هي نحن الآن ألفها البخاري وهي كثيرة. ففي هذا الوقت بدأ يبرز البخاري، وفي بروزه هذا طبعا لا بد أن يمتحن، فعلم به القاصي والداني وداعى صيته، وكما يقول أحد الذين عاصروه يقول كنا نكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس العلماء وكان هو لا يضع أسود في أبيض. البخاري كان لا يكتب، وكنا ننكر عليه ذلك، فلما بلغ 16 يوما شددنا عليه في الأمر، فقال أكثرتم علي، اعرضوا علي ما كتبتم، يعني أخرجوا ما كتبتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا بها هي 15,000 حديث. كم؟ 15,000 حديث. قال فسردها من حفظه، لا إله إلا الله، سردها من حفظه. فقال الذين كانوا يكتبون فصرنا نصحح ما كتبناه من حفظه، يعني من حفظ البخاري، ما قيد الله سبحانه ما يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حفظه. وكانت له قصة غريبة، لأنه ولا شك في ذلك لا غرابة، ما هو البخاري كانت له قصة غريبة، طبعا نستسمحكم يعني أن نكمل هذه القصة، يعني نستسمح على الإطالة. أنه جاء في مجلس الفرياني وهو من أحد شيوخه، فكان في هذا المجلس فقال هو طبعا حدثنا فلان ويذكر سفيان، قال حدثنا سفيان، قال عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أبي حمزة، وسكت. وأنتم تدرون أتعلمون كم من المئات بل الآلاف الذين كانوا يجلسون لماذا؟ لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري ولم يعلم ما في المجلس، يعني لم يعلم أحد ممن هم في المجلس من فوق سفيان. من هو الذي فوق سفيان؟ أبو عروة وأبو الخطاب وقال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن من؟ عن أبي حمزة. فالقوم يكتبون هذه كنى، أصحابها أسماؤهم من؟ لا يعرفون ما فوق سفيان. فقال لهم البخاري أتدرون من هو أبو عروة وأبو الخطاب وأبو حمزة؟ قالوا لا علم لنا. قال أما، يعني هو يتحدث، قال أما أبو عروة فمعمر بن راشد، وأما أبو الخطاب فقتادة بن دعامة السدوسي، وأما أبو حمزة هذا فأنس بن مالك. يعرفهم، يعني لا تظنون أنه عندما نقول يحفظ ألف ألف حديث أنه يحفظ المتون، لا. تعرفون ألف ألف حديث كم بلغة القوم؟ مليون. ألف ألف حديث بلغة القوم مليون حديث. تظنون أنه يحفظونها يعني متونا فقط؟ بل يحفظونها برجالها سند، ويحفظون أولئك الرجال بلدانهم ووقت وفاتهم وحياتهم حتى لا يروا عما قبلهم وعما بعدهم، وهل عاصره أم لم يعاصره. لا إله إلا الله، علم مستقل بذاته، هذا علم الحديث. فانظروا إلى القوم. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، وذكرونا في الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا لنكمل بعض ميزات هذا الإمام، وندخل إن شاء الله تعالى في ما يتعلق بصحيح أو بالكتاب الذي هو كما قلنا صحيح الأدب المفرد. نترك هذا السؤال للحصة القادمة إن شاء الله تعالى. الشاهد عندنا أنه طبعا طلبوا منا بعض الإخوة في الحصة الماضية، طبعا لأن هناك دروس لمشايخ آخرين مستمرة، فطلبوا منا أن نرجع الحصة إلى ما كانت عليه، فنزولا عند رغبتهم وتلبية ولتعميم الفائدة رجعنا إلى ماذا؟ رجع الأمر على أو رجع ما كان إلى ما كان. معناه أننا سنرجع إلى يوم الأربعاء، نرجع إلى يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى في نفس الوقت كما هو معهود. إذن حصة الاثنين في القدس والأربعاء هنا إن شاء الله تعالى. في الحصة القادمة الكتاب هو ماذا؟ يوم الأربعاء المقبل. انتبهوا، الرسالة ليس كتاب، الأدب المفرد. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأستسمحكم عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.